بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع من حضرموت ميم ها عين قاف. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال على منوال السؤال الأول في الطول والموضوع. يقول: تقام زيارة لقبر أحد الأولياء كما يزعم العامة والله أعلم، واسمه علي بن محمد الحبشي، وتسمى هذه الزيارة بزيارة الحول، ويمكثون على قبره الموجود تحت قبة 11 ليلة، يصلون على المقابر حيث الإمام داخل المقبرة المحيطة بالقبة، ويمتد الجمع وخاصة المغرب والعشاء إلى مساحة خارج المقبرة، ويأمر الإمام من يصلي على المقبرة بفرش ردائه. وفي اليوم الثامن يجتمع الناس من الرجال والنساء، حيث الاختلاط وانتهاك الأعراض، حاملين ثوبا على النعش من بيت أهل الولي إلى تابوت قبر الولي بالقبة بالطبول والأناشيد، ثم يلبسون ذلك التابوت، مع العلم بأن التابوت مرتفع بقدر متر تقريبا، ويتمسحون بالثوب والتابوت والقبة سائلين الولي قائلين: يا علي يا علي، بما يسأل الله به. وفي اليوم العاشر تكون الوقفة تشبها بالحج، يقفون في ذلك المكان، وتلقى الكلمات عن ذلك الولي وكراماته، وإذا نصحنا بعدم فعل ذلك وأنه من البدع والشرك قالوا: أنتم أهل البدع الخارجين عن اتباع السلف، وأنتم تكرهون الأولياء، ما رأي الشرع في ذلك؟ وبما تنصحون هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا ومتع بوجودكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، فينبغي أن نعلم أن شد الرحال إلى القبور من المنكرات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، وبيت المقدس. هذه المساجد الثلاثه التي تشد لها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الاقصى. ثم الذهاب الى ما يسمونهم بالاولياء للجلوس عند قبورهم وطلب المدد منهم او الشفاء او النصر على الاعداء، كل هذا من الشرك الأكبر. يعني لا يجوز سؤال المخلوق سواء سمي ولي أو ما سمي ولي، لا يجوز سؤاله ولا طلب شفاء المرضى منه ولا طلب المدد، لأن يعني هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الأولياء ولا إلى الرسل، فلا يطلب منهم هذا الطلب، ولا يتوسع بقبورهم ولا التبرك بها، ولو سموا أولياء ولو كانوا صالحين ولو كانوا أنبياء، لا يجوز هذا في القبور. وهذا هو عمل المشركين الاولين وعمل اهل الجاهليه مع القبور. الواجب على اهل الاسلام الحذر من هذه الامور، وان لا يفعلوها وينكروها على ما فعلها من العام، وان لا يغتروا بما درج عليه الاسلاف والاباء من الشرك الاكبر. فالبناء على القبور ادخال القباب عليها منكر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. وكان عليه الصلاه والسلام يمر في تسميه قبر كفر تسميته، قال عليه الصلاه والسلام: لا تدع علي ولله ولا تدع صوره الا فالاصبح. ولا قبرا مشرفا الا سويته. ما سويته ان نقضته وهدمته حتى يستوي الارض لا يبقى الا علامه القبر قدر سن جناح. هكذا شرع الله في القبور ان ترفع قدر سن الارض حتى يعرف انها قبور لا توطى ولا تتهم ولا يبنى عليها لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك. يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. فلا فرق بين قبر ولي او نبي او غيرهما. ولا يجوز لاحد ان يتبرك بالقبور او يتخذها عيادا او يسالها شفاء مرضى او المدد والعون او النصر على الاعداء او البركه في الاولاد او في الطعام او ما اشبه ذلك. كل هذا لا يجوز. وهذه الاقامه عند قبر هذا الشخص منكره وبدعه ومن اسباب الشرك سواء كان 3 يوم او كان اكثر. انما المشروع للمسلم يزور القبور ويسلم عليهم ويطويلهم ويصرف اذا كان المسلمين يزورهم بالسلام عليهم والدعاء دعاء لهم. مو طالب الدعاء من دعاء من دون الله، لا، الدعاء لهم بالمغفره والرحمه، هم محتاجين للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، نسال الله لنا ولكم العافيه. وكان اذا زار القبور عليه الصلاه والسلام يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، واتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقية وغفر. روي عنه صلى الله عليه وسلم انه زار قبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم اهل القبور، يرحم الله لنا ولكم، انتم سلفنا ولهم الاخر. هكذا الزياره الشرعيه، سلام على المقبولين ودعاء لهم المغفره والرحمه والعافيه. اما ان يدعون مع الله ويشفعوا لنا ينصرونا المدد المدد، هذا منكر ولا يجوز. هذا شيء الشرك الذي فعله قريش، فعلته قريش وغيرها. الواجب على المسلم الانتباه واليقظه والحذر من اعمال الشرك. ثم النساء لا يزورن القبور، رسول الله عز وجل قبور من النساء ونحن زيارات قبور من النساء، انما الزياره للرجال في القبور خاصه يزورونها ويدعو لاهلها بالمغفره والرحمه. اما النساء فلا يزورن القبور، والحكمه من ذلك والله اعلم لانهن قد يفتن او يفتن ويقل بصبرهن ايضا. فمن رحمه الله ان اهلهن عن زيارات القبور، ويكفي ان يدعون لازواجهم في بيوتهم، يدعون لازواجهم يترحمون عليهم وهم في بيوت، لا حاجه الى زياره القبور. انما الزياره للرجال، ولهذا في الحديث الصحيح لعل رسول الله زياره القبور، فلا يجوز للنساء ان يذهبن الى القبور، ولا يجوز للرجال ان يتوجهوا الى القبور لقصد التبرك بالمقبولين او دعائهم او الاستغاثه بهم او طلبهم مدد او الصلاه عند قبورهم، لا، هذا منكر. المنهور محرمات شركيه، والصلاه عند القبور بدعه، واذا كان يصلي الميت ويطلبه من دون الله صار شركا اكبر، نسال الله العافيه. فالواجب على اهل الاسلام الحذر من هذه الامور الشركيه ومن هذه البدع التي احدثها الجهال الذين ما فهموا الشريعه ولا فقهوا فيها، ونسال الله لجميع الهدايه.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ، من خلال ما عرض على سماحتكم من الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج ظهر ظهورا واضحا أن عالمنا الإسلامي مليء بأشياء وأشياء مخالفة للدين، من ذلك هذا التصوف، ومن ذلك هذا التبرك بالقبور وبما يسمونهم بالأولياء وما أشبه ذلك. يبدو أن الأمر يحتاج إلى محمد بن عبد الوهاب من جديد.
لا شك ان هذا الامر يحتاج الى المصلحين، يحتاج الى دعاة الهدى الذين يتصدون لهذه الامور بالدعوه الى الله تبصير الناس وتوجيههم، وإلى أئمة وقادة يزدونهم عن الباطل بقوة ويقوم على أيدي السفهاء ويلزمونهم بالحق، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في رواية صلى الله عليه وسلم وفي مكة عليه الصلاة والسلام. وهكذا قام خلفاء الراشدون، وهكذا دعاة الإصلاح في كل زمان، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، وابن القيم في زمانه، وأشبههم من دعاة الهدى. ثم جاء دور الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فقام بهذا الواجب ودعا إلى الله وأرسل الناس إلى توحيد الله وأنكر الشرك الذي يوجد في نجد، ثم في الحجاز أنكر ذلك ودعا إلى الحق. وهكذا أنصاره من العلماء والأخيار ومن دعاة الهدى في نجد والحجاز وفي اليمن قاموا بهذا الواجب ونصروا الحق ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأرسلوا الناس إلى توحيد الله وحذروهم من عبادة القبور والأشجار والأحجار والجن. وهكذا كل مصلح يجب أن يفعل هذا العمل بالدعوة إلى الله والتوجيه وبالجهاد الشرعي والقوة التي تردعه المجرم إذا لم يرتد بالكلام والدعوة، فإنه يحتاج إلى الردع بالقوة بالتعذيب السجن بقتل المرتد إلى غير ذلك مما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وقال به خلفاؤه الراشدون والأئمة بعده المهديون.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، الكثير والكثير من المفكرين يثنون على المؤتمرات ويقولون إنها تكون الرأي العام لدى الأمة، ما رأيكم لو عقد مؤتمرات همها التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله؟
هذا من أهم المهمات، دعوة إلى توحيد الله هو أهم المهمات، التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة. فلو عقد المؤتمرات بين وقت واخر في بلاد المسلمين بين علماء الحق لايضاح هذه الامور وبيانها للناس لكان هذا من اهم المهمات ومن افضل القربات. ويكون المقصود الاول من عقد المؤتمر بيان حقيقه التوحيد،
طيب،
بيان معنى لا اله الا الله، بيان ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاه والسلام من تحقيق التوحيد وانكار الشرك حتى يفهمه الناس وحتى يعقله الناس الذين جهلوا في بلاد المسلمين وفي غيرهم. هذا ينبغي ان يشعى به وان تبنى فيه الجهود، لان فيه مصالح عظيمه، واي مصلحه اعظم مصلحه التوحيد وهو اصل الدين واساس الملك. اسال الله ان يعين على ذلك واسال الله ان يؤمن بذلك ولعلنا نستطيع شيئا من ذلك.
اللهم امين ان شاء الله. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. كدت اقول لماذا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يتبنى هذه الفكره؟
هذا من المهمات، نسال الله يعين على ذلك.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. ننتقل الى رسائل اخرى من رسائل اخواننا المستمعين. رساله وصلت الى برنامج من جمهوريه السودان وباعثها شيبة كمال أبو علي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، وهي تهتم بأمر التوحيد، لكن ملخص الرسالة هذا السؤال: ما حكم التمائم مع ذكر الدليل لكي تتضح المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
تعليق التمائم هي محرمات الشركية، والتمائم هي ما يكتب في الرقاع من كراك او قراطيس او رقاع من الجن او غير ذلك، يكتب فيها طلاسم لا تعرف معناها، وربما يكتب فيها اسماء لبعض الشياطين بعض الجن، وربما كتب فيها دعوات او ايات ثم تعلق على المريض او على الطفل، يزعمون انها تدفع عنه الجن، وبعضهم يعلقها لدفع العين، وكانت الجاهليه تفعل ذلك، تعلق التمائم على الاولاد والاوتار على الابل، ويزعمون انها تدفع عنه البلاء، وهذا من الجهل بالله وقله البصيره. ولهذا امر النبي بقطع التمائم عليه الصلاه والسلام، وقال: من تعلق تمائم فلا اتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق فيه فمن تبقى الاسرى. ونهى عن تعليق الأوتار على الجواز، وبعث في الجلوس من يزيل ذلك ويقطع الأوتار التي تعلق على الإبل أو الخيل. المقصود أن تعليق الأوتار والتمايل أمر كان معروفا في الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. والتعليق للتمايل والأوتار عند أهل العلم من الشرك الأصغر إذا كان قصده المعلق أنها سبب، أما إذا كان قصده المعلق أنها تدفع بنفسها وأنها تصرف السوء بنفسها لا شرك أكبر نعوذ بالله. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء، وهي إذا كانت التمائم من القرآن ومن الدعوات الطيبة وليس فيها طلاسم ولا شركيات ولا أشياء منكرة، هل تجوز أم لا تجوز؟ أجازها بعض السلف وقالوا إنها من تصرفها، وأجازوا تعليق التمائم التي من القرآن أو من دعوات لا بأس بها، وقال آخر من العلم لا تجوز، بل جوازها فتح لباب الشرك. وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم واطلق ولم يخص فيها عندنا شيء، فقال من تعلق التمائم فلا اثم الله له، من تعلق التمائم فقد اشرك، هذا عام. وقال ان الرقى والتمائم والثمن لا تشرك، فاذا اجلنا التمائم من القران فقد خالفنا هذه الاحاديث العامه، والعموم حجه يجب الاخذ به. ثم اذا اجلنا هذه الثمن القرآن صار فتحا لباب الشرك، فإن تلتبس الأمور وتختلط هذه بهذا ويلبس الناس هذه بهذا فيقع الشرك. وقد جاءت الشريعة بشد الذرائع بأدلة كثيرة، كل شيء يؤدي إلى الشرك أو إلى المحرمات يمنع، ولا شك أن تعليق التمائم من القرآن ومن الدعوات المباحة يخالف الأحاديث العامة والنهي العام، ويسبب فتح باب الشرك واختلاط الامور. فلهذا الصواب منع الجميع، الصواب منع التمائم كلها من القران وغير القران اخذا بعموم الاحاديث وسد لباب الشرك، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه رساله وصلت الى برنامج من ليبيا، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين عين ألف. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: إنني مرضت مرضا شديدا مما اضطرني إلى السفر إلى الخارج خارج العالم الإسلامي للعلاج، وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج، فأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار، وطلب مني الطبيب الاستمرار في العلاج مدة طويلة. وعند عودتي استشرت طبيبا مسلما فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك، ولقد جربت الصوم ولكنني شعرت بتدهور صحتي، ماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع؟ وهل علي إطعام بدلا من الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو منكم الرد وإعادة السكينة والطمأنينة إلى نفسي، والسلام عليكم ورحمة الله.
لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض وتتعب من الصوم وترشدك الأطباء إلى ذلك، فلا حرج عليك. وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. حتى لو ما كان عندك طبيب، اذا احسست بالمرض الذي يشق على الصوم وتتعب معه في الصيام فانك تفطر. يوجد المرض بنص القران الكريم، ولو ما كان هناك طبيب يقول لك كذا وكذا. فالمرض عذر شرعي، متى وجد وشق عليك مع الصوم فلك الافطار، وان كنت لم تستخير طريقة في ذلك. أما الآن فعليك القضاء، والحمد لله متى شفيت من المرض تقضي ولو بعد مدة، لأن الله قال: ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام. المعنى فعليه عدة من أيام يقضيها. فأنت يا أخي إذا شفاك الله تم الصحة التقريب والحمد لله. ويحرم عليك بذلك وأبشروا خير. جزاك الله عافا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أبو النجار إبراهيم مصري مقيم في الأفلاج. أخونا يقول: قلت لزوجتي إن ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالب، وأنا الآن مقيم في المملكة، وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي فذهبت إلى بيت والدها، أرجو إفادتي، ماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإن يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقة فيه. أما إن كنت أردت منعها وتحديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين في أصح قول العلماء، يكون عليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قتل بلد مسلك أو غيره، نصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار ذلك فيه مستقيما، أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة كقميص أو رجال ونساء، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول: أختكم في الله خاء ألف عين. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لمن يمنعه عمله من الصلاة مع جماعة أن يصلي وحده إذا كان ليس معه أحد يصلي في العمل، أم يجب عليه ترك العمل؟
هذا هي التفصيل. إن كان عمله يمنعه من الجماعة لأنه عمل خطير لو ذهب عنه ووقع خطر كالحارس، هذا له العذر يصلي في محل حراسة. أما إذا كان يستطيع أن يذهب ويرجع لأنه لا خطر في ذلك فإنه يذهب ويرجع لعمله كسائر الموظفين، إذا عدنا فروض خرجوا للصلاة ثم رجعوا لعمله، ليس فيها بشر. لا يجب أن يصلي وحده، يجب أن يصلي مع المسلمين في مساجده ثم يرجع إلى عمله. أما من كان عمله يقول أن يلازم المحل وأن لا يتعدى المحل كالحارس مثلا وله، الذين أعمالهم توجب لزومه المكان الذي يجن فيه لأن فراقه يحصل بحلف من حراسة ونحوها، هؤلاء يصلوا في محله فيكون عذرا لهم هذا العمل الذي وكل إليه.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: قول صدفة وقول من حسن الحظ جائز أو لا؟
لا أعلم شيء إذا صادفا شيئا كان وافق أخذ له في الله من غير موعد في الطريق أو عند بعض الإخوان فقال وافقت فيها صدفة، يعني من غير موعد لا بأس بهذا، أو قال من حسن الحظ أو من حسن الحظ ومن توفيق الله أن صادفت فلان أو سلمت على فلان أو قصرت في البيت العتيق أو صليت الضحى أو قضيت بمعروف أو نهيت عن منكر، فلا بأس بذلك، هذا من حظ الطيب.
الحمد لله.
كما قال تعالى: في الصابرين المتقين وما يلقاها إلا من الصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ورزقه الله الاستقامة أو يسر الله لهما يحبه فهو من حسن الحظ الذي يسر في ذلك. وإذا لقي أخله من غير موعد وقال: لقيت صدفة أو لقيت الجماعة الفلانية صدفة، فلا بأس بذلك، يعني من غير موعد.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم السهو في هذه المواضع، قراءة الفاتحة في موضع التحيات أو العكس؟
لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة ولا حركة في ذلك، وإذا خرج للسهو يكون أفضل.
أيوه.
إذا خرج للسهو يكون لك الإمام أو المريض وخرج للسهو يكون أفضل، ولا ما يلزم.
وإلا لا يلزم.
لأنه قول مشروع في غير محله.
طيب.
قول مشروع بالصلاة في الأعتاب في غير محله. إذا سجل للسهو كان ذلك أفضل وإلا فلا حركة.
جزاكم الله خيرا. قول: الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده.
هذا سهل صحيح.
طيب،
وعلى الإمام إذا كان فعله بناس أو المأموم أو المنتبه، أما إذا كان فعله المأموم فالله بدل ربنا ولك الحمد فلا على الشيء، لأن المأموم تابع الإمام، لكن دخل معه من أول الصلاة ليس عليه. والتحمل عن الإمام هذا سهل، لكن إذا كان المأموم سهى في من فرد فاته بعض الصلاة المسبوق،
نعم،
فهذا إذا سهى في شيء مسبوق مع إمامه أو سلم مع إمامه الساهل ثم انتبه أو سهى في من فرد هذا يسبب السهو. أما سهوه مع إمامه من أول الصلاة من أول الصلاة يتحمل على الإمام.
جزاكم الله.
سهوا سهوا لا يفل بالفعل، يقول مثل سهى قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو قبلت ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده أو الله أكبر، هذا لا يضر ولا سند عليه لأنه تابع. أما سهى في الركوع أو سهى لا بد يأتيه، إذا سهى كان يفوت وركع إمامه ولم يركع ثم انتبه يركع ويلحق الله ما كان يستفيد، الأركان لا بد منها، لكن لا سهى في الأشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قولية سهى فيها المأمون فلا شيء عليه، أو سهى في الشهد الأول مثلا مع ثابت فلا شيء عليه، يعني تابع الإمام. أما في الأركان لا بد منها.
جزاكم الله.
الأخير أخر لا بد يأتيه، لو سهى ولم يأتيه مع الإمام ثم انتبه يأتيه قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك، أو انتبه بعد السلام يحول بنية الصلاة ويأتي التشهد ثم يسلم.
وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها
على في السهو إذا كان في مثل شهر أعلى في واجباته،
إذا
كان منفرد رجل أو امرأة في صلاة منفردة إذا سهى في واجبات في ترك شهر ربي أعلى وشهر ربي العظيم الركوع أو ربنا ولك الحمد سهى عنها يسلم السهو قبل أن يسلم سجدته، أو ترك الشهد الأول قال إلى الثالث الناس الشهد الأول هذا يسلم السهو سجدته قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا قال ألفاظا مكان ألفاظ أخرى
لا يضر،
لا يضر،
لكن إن سجد المشروع فلا بأس، قراءة التحيات وهو جالس،
نعم،
أو قراءة الحمد وهو جالس جالس،
أيوة.
إذا جسد يستمر يكون أفضل، لا تقوم الصلاة ولا يجب، لأنه قول مشروع ثابت في غير موضع.
طيب.
يجب منكر.
طيب. الحمد لله. الدعاء بعد التشهد في الركعة الثانية وفي الرباعية سهوا.
الدعاء في الشهد الأول وهم مشروع في أعتابه لا شفاء عليه لا شفاء عليه لكن سجد فلا بأس لأن أعتابه في غير محله، أما الدعاء في الشهد الأخير هو مشروع، فالدعاء في الأخير قبل السلام مشروع مأمون ينبغي أن يدعو بالدعوات الطيبة والمأثور أفضل، الدعاء المأثور يكون أفضل، فالتعود بالله على عذاب جهنم وعلى عذاب القبر وكل جدة في الأحياء والأموات وكل جدة في المسيح الدجال وأسأل المغفرة والعفو وقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن وكذا كل هذا مشروع، يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم هذا الدعاء مشروع.
صفة مسح الرأس
يمسح الرأس بيديه يبدأ بمقدمة إلى قفاه ثم يرده هذا هو الأفضل،
أيوة.
وإن مسح على هذه الصفة مسح بيده جملة أو بيده الوسطى وعمم أو بيديه بوسط الرأس وعمم كله لا يضر.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجل لكم اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.